بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله يا الأخوة والأخوات الحضور في كل مكان، ليلتكم سعيدة مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وإياكم القبول إن شاء الله في هذه الليلة، الليلة 19 من شهر رمضان المبارك لعام 1442 للهجرة، برعاية جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة. سوف نتكلم بمشيئة الله تعالى عن تعليم الرياضيات بالنسبة للمكفوفين. طبعا هذه ورشة عمل نتكلم فيها إن شاء الله عن طرق التدريس الخاصة بالرياضيات بالإضافة إلى بعض الوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين. طبعا من الأشياء الثابتة ولا شك أهمية الأسلوب المتبع في تدريس موضوع ما، ولا يوجد ضمان لجودة طريقة معينة أبدا لتدريس أي مادة بوجه عام، حتى تدريس الرياضيات. ولكن المعلم أيها الإخوة والأخوات، المعلم ذاته يستطيع أن يوجد لنفسه بمشيئة الله تعالى طبعا ضمانا في طريقة معينة في تدريس لمادة معينة أو لموضوع معين. طبعا يعتمد ذلك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على العوامل التالية. أبرز هذه العوامل: أولا اختيار المعلم لطريقة مناسبة لأهداف الموضوع. يعني أنت بتشوف إيش الموضوع اللي أنت حتدرسه وتختار له الطريقة المناسبة له. مثل إيش؟ مثلا عندي معلومة في الرياضيات، مثلا زي تدريس القسمة والطرح والحساب بشكل عام، فأنت بتشوف إيش الطريقة المناسبة اللي أنت بتحاول أنك أنت تتخذها عشان توصل فكرتك كما تريدها أن تصل. ممكن تجيب مثلا مجموعة من النقود وتوزعها وتفرقها بين الطلاب ثم تجمعها. إذا كنت ستدرس الجمع ممكن تجيب مجموعة من الأعواد الخشبية أو الأعواد البلاستيكية أو المكعبات أو بعض الأغراض المتوفرة في المدرسة، وتحاول إنك تجمعها مع بعض بحيث إنها تكون شكل واحد، عشان لا يطلع لك طفل فيلسوف يقول لك والله مكعب زائد مستطيل لا يساوي قطعتين، إنما يساوي مكعب ومستطيل. فأنت يعني تختار الطريقة المناسبة لك. الأمر الآخر أن يكون لدى المعلم المهارات التدريسية اللازمة، يعني هو يكون مربي في الأول وفي الأخير، أخذ كل طرق التدريس الأكاديمية الحديثة، عارفها، يحاول يشتغل عليها، وأيضا يشوف إيش الطرق. إحنا حنتكلم إن شاء الله بعد شوية عن مجموعة من الطرق اللي لو اختار أحدها سوف تكون مساعدة له بإذن الله تعالى. الأمر الثالث أن يكون لدى المعلم الخصائص الشخصية المناسبة، زي ضبط الفصل، زي حب الطلاب. يعني هذه الأشياء خصائص تعتبر في المعلم. طبعا كل معلم له طريقة في التدريس، هذه الطريقة يمزج فيها مهاراته وخصائصه والأمور العلمية التي لديه، بالإضافة إلى المنهج وما يقدمه المنهج من طرق في هذا المجال. كلها يحاول المعلم أن يدمجها معه ثم يأخذها إلى الفصل. وهي بالأول وبالأخير أنتم تشوفون، نحن نقول بعض المدرسين نحن نحبه كطلاب، وبعضهم يعني هم أستاذك وأنت مجبر أنك تحترمه وتقدره، لكن ليس له ذاك الحب الذي لغيره كما يبدو. لكن عموما الحب موجود، التقدير موجود، الاحترام لازم يكون موجود. فهذا كله من وين ينبني؟ من طبعا الأشياء اللي بيقدمها المعلم داخل الفصل، من احترام، من تقدير للطلاب، من تقديم المعلومة بشكل سهل وملموس، من تحفيز، من تشجيع. كل هذه تعتبر خصائص من خصائص المعلم، بالإضافة إلى ما يمتلكه طبعا من القدرات والمهارات الأكاديمية والتربوية. كل هذه الأشياء تندرج معه وتكون كلها مجموعة كاملة يستطيع من خلالها أن ينجز وأن يقدم الكثير مما يمكنه أن يقدمه. طيب، إيش هي طرق التدريس في المفهوم العام؟ يقول لك ما يعتبره المعلم من خطوات متسلسلة. هذه الخطوات المتسلسلة طبعا تأتي بشكل متتال ومترابط لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف تعليمية محددة. يعني أنت كمان في الفصل في القاعة المدرسية لك هدف ولك يعني تقسيمة معينة للحصة، أنت كيف تقسم حصتك؟ بعضهم يقول أنا أقسم حصتي هذه بشكل بحيث أنه هذه الحصة يعني يكون لها مجموعة أقسام، كل قسم يؤدي دور معين، فبعضهم يقسم الحصة إلى 3 أقسام، قسم للمراجعة، قسم للدرس، قسم للعب. مثلا بعض المدرسين يقسم الحصص إلى يعني أشياء كثيرة، كل واحد بطريقته كيف يقدم المادة المدرسية اللي تخصه. بالإضافة إلى طرق التدريس المستخدمة، عندك بعد شوية هيتكلم عنها المناقشة والأشياء كثيرة هيتكلم عنها بعد شوية. حبذا كمان لو استخدم المعلم كل حصة طريقة أو كل درس طريقة أو كل مجموعة دروس طريقة مختلفة، يكون هذا الأمر جدا مهم. طبعا لما نيجي نناقش التعريف هذا فنتكلم عن أنه طرق التدريس هي ما يتبعه المعلم، يعني محور العملية التعليمية في البداية هو المعلم وما يقدمه من توجيهات لبداية درس جديد. خطوات متسلسلة، يعني خطوة وراء خطوة وراء خطوة، يعني يقدم الخطوة الأولى ثم تليها الثانية والثالثة والرابعة، كلها متسلسلة ومتتالية. أحيانا أنت أتذكر زمان كان يدرسنا واحد من الأساتذة ما شاء الله تبارك الله، كان يخرج من درس ويدخل في درس ونحن لا ندري، بأسلوب يعني مضحك وممتع ومسل، فنأتي بعد ذلك في الاختبارات نبحث وإذا به يعني قد تعدى نصف المنهج ما شاء الله وإحنا ما ندري. طبعا هذه الخطط كانت متسلسلة ومترابطة أيضا، يعني كلها يشد، يعني كأنها مبنى، كل مبنى يشد بعضه بعضا. طيب، لتحقيق هدف ما، وش هو الهدف الماء هذا؟ هذا هو إما أن يكون تعليم شيء من المنهج داخل المنهج، يعني عندك نقطة في الدرس، أو لتعليم الدرس كاملا. يعني إذا قسم الدرس إلى مجموعة من المراحل، المرحلة الأولى انتهيناها، الثانية، الثالثة، الرابعة، هذه كلها تعتبر أهداف. وأنت لما تيجي تكتب التحضير أول شيء تكتبه في التحضير الأهداف بعد التمهيد، فأنت تكتب أن وأن 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 وأن، هذه 3 أو 4 أهداف خصصتها أنت للحصة، وتبدأ تشوف وتقيم إيش اللي وصل وإيش اللي ما وصل. هذا هدف أو مجموعة أهداف، يعني متطلب أنا يجب أن أنهيه هنا أو يجب أن أشتغل عليه في هذا المكان. فإذا أن يفهم الطالب مثلا ماهية الجمع، إيش يعني كلمة جمع؟ أجمع يعني معناها زائد. إذا فهمها الطالب أروح للطريقة الثانية، كيف أشتغل على الجمع مثلا، ماذا يعني هذا وهذا وهذا مثلا. هذه مجموعة أهداف سمى كلها، هذه تسمى كلها هذه الأهداف أو الهدف، هدف أو أهداف تسمى مجموعة الأهداف التعليمية اللي أنت بتقوم فيها في الحصة. طيب، تحديد طريقة التدريس، وهذا الأمر يتطلب تحديد طريقة ما من ما يأتي. خلينا نشوف مجموعة من طرق التدريس اللي قاعد نتكلم من أول الصبح، طريقة تدريس، طريقة تدريس، طريقة تدريس. طيب، إيش من ضمن هذه الطرق؟ أولا، تحديد خبرات الطلاب السابقة ومستوى نموهم العقلي. طبعا هذه ليست طريقة التدريس، إنما يعني المحددات التي أستخدم من خلالها طرق التدريس. يعني الآن أنا أبغى أشوف إيش عندي زي انتوا لما تروحوا تحضروا دورة، والمدرب يبدأ يسألكم انت مين وايش هدفك وايش جابك هنا وماذا تعرف عن الموضوع الذي سوف نتكلم عنه. هذه كلها يسمونها محددات، ايش محددات الطريقة التدريسية، عشان انا أبدأ اشوف واحدد واشوف كيف ممكن اوصل لكم المعلومة اللي انا جاي ابغى اقولها لكم. اذا انا احدد خبرات الطلاب، قديش انت تفهم في الحاسب، قديش تفهم في الرياضيات، قديش تفهم في كذا، قديش تفهم في كذا، ايش نسبة فهمك. فيحدد لي هذه الأسئلة، ماذا يفهم الناس حول ما جئت أتحدث عنه، ثم بعد ذلك أنا إيش أعطيهم اللي عندي. مستوى نموهم العقلي، ممكن أعمل ورشة عصف ذهني، ممكن أسوي أي شيء، وبالتالي أبدأ أشيك شو الوضع، هل عندهم معلومات أو ما عندهم المعلومات. طيب المحدد الثاني هو تحديد مادة التدريس. إن أنا جاي أقول لكم رياضيات مثلا، لتحديد طبعا محتوى التعلم، يعني أنت حتحدد أنك أنت جاي تدرس رياضيات وحتدرس الصف الفلاني، حتعطيهم المادة الفلانية، حتعطيهم الفقرة الفلانية من المنهج اللي هي مثلا قلنا فقرة الجمع أو الطرح أو القسمة أو الضرب مثلا، حسب إيش اللي موجود عندك في المقرر واللي هو رقم الدرس اللي أنت حتبغى تشتغل عليه. طيب الأمر الثالث، تحديد أو صياغة أهداف التعلم. يعني أنت تبغى إيش، تبغى توصل إيش الأهداف اللي أنت ناوي أنك أنت تشتغل عليها. طبعا وتختلف أهداف التعلم هذه باختلاف إيش، باختلاف نوعية الطلاب. إذا كان الطلاب والله ضعاف فأنت يجب أن تخبرهم عن المبادئ مثلا، لكن إذا كانوا ما شاء الله من المتفوقين والموهوبين فيهم حتى، لا يجب أن تعمق أنت تحضيرك وتعمق المحتوى وتكثفه وتكثر في الأنشطة والأدوات ومستوى صعوبتها ومستوى سهولتها. هذه كل الأشياء عشان إيش؟ عشان تقدم مادة أيضا مختلفة لا تليق بهم. طبعا هذا الأمر حيكبرك في عيونهم أيضا. أيضا زي ما هنا ذكرنا مستواهم العقلي جدا مهم، المواد اللي أنت حتستخدمها، الوسائل المتاحة اللي موجودة عندك في المدرسة تخص التدريس، كل هذه الأشياء أدواتك أنت حتبدأ ترتب وتبني وتشوف وين أنت وكيف يجب أن تعمل. بعد تحديد خبرات الطلاب السابقة، بعد ما تسوي هذا الأمر، مستوى نموهم العقلي، أيضا تحلل مادة التدريس لتحديد محتوى التعلم، وأيضا تحدد أهداف التعلم اللي أنت جاي تبغى تشتغل عليها، يجب أن تحدد طريقة التدريس التي تتلائم مع المادة العلمية. الآن جاء دورك لتشتغل، تشوف أنت وين، إيش الوضع، عندك المادة التعليمية، المستوى العقلي، عندك الميول، ميول هؤلاء التلاميذ، هل يحبون المادة، لا يحبونها، أنت دورك كمان حتى إذا ما كانوا يحبونها أنك إيش تحببهم فيها. وعند تحديد المعلم طريقة ما أو طرق من طرق التدريس لتدريس الموضوع الذي يريد تدريسه، عليه أن إيش، عليك أو عليه أن يسأل نفسه 5 أسئلة. عندنا 5 أسئلة نبدأ نشوف هل إيش وضعنا. أسئلة، نقول أسئلة تقييمية، أسئلة تقييمية لشغلك أنت، كيف وضعك. السؤال الأول، هل تحقق الطريقة أهداف التدريس؟ هل الطريقة اللي أنا جايبها هذه، يعني بعد أجربها أشوف هل تحقق أهداف التدريس؟ يعني عندي أنا هدف معين، أنا أبغاهم آخر الحصة، آخر 3 4 حصص لبالب في الجمع، 1 زائد مليون يقول لك 1,000,000، 1,000,000 زائد 1,000,000 يقول لك 2,000,000، بسرعة من غير ما يفكر، رقم معقد، رقم سهل، أريد أن يجاوب بسرعة، هل تحقق هذا الهدف ولا لا؟ تبدأ تشوف وتحط أنت إجابة حقيقية، يعني من خلال المخرجات اللي هي موجودة عندك. السؤال الثاني، هل تثير هذه الطريقة انتباه الطلاب؟ هل هم لما أنت تجي يتفاعلوا معك، هل تولد لديهم الدافعية للتعلم؟ هل هم بيتفاعلوا مع الأداء تبعك في الفصل ولا ما يتفاعلون؟ هل هم يفهمون عليك ولا ما يفهمون؟ السؤال الثالث، هل تتمشى هذه الطريقة أو تتماشى مع مستوى النمو العقلي، ولا أنت كلامك فوق؟ تحس إنه بعض المدرسين كلامهم فوق، تحس إن بعض المدرسين يتوهك، بعض المدرسين يقول لك يا أستاذ، يعني الطلاب يقولون يا أستاذ هدي شوية، نبغى نفهم. يعني لولا احترامهم لك وتقديرهم لك لكانوا قالوا لك إنه إحنا ما إحنا فاهمين شيء من اللي أنت قاعد تقوله. هل تناسب المستوى العقلي أو الجسمي للطلاب؟ حتى طلاب الابتدائية يدرسون بطريقة مختلفة عن طلاب الثانوية، وهكذا، وكل واحد له سنه وكل واحد له علمه. السؤال الرابع، هل تحافظ هذه الطريقة على نشاط الطلاب في أثناء التعلم، وتشجعهم أيضا هذه الطريقة بعد انتهاء الدرس؟ يعني فيها تشجيع، فيها تحس أن الطلاب معاك ولا بدأ يفوتون؟ فشو الوضع؟ أنت لازم تقيم هذا الأمر. السؤال التالي وهو السؤال الخامس، هل تنسجم هذه الطريقة مع المعلومات المتضمنة في الدرس؟ يعني هل هذه الطريقة مناسبة لهذه المعلومات؟ إذا كانت الإجابة بنعم أو لا، أو إلى عفوا، إذا كانت الإجابة بنعم أو إلى حد ما، فيمكن أن يقال إن الطريقة التي اختارها المعلم لتنفيذ هذه الأهداف أو لتنفيذ هذا الدرس صالحة صالحة، يعني كويس كذا، شغلنا كويس إذا كان إجابة نعم أو يعني إلى حد ما. وأما إذا كانت الإجابة بلا، طيب خلاص الناس مش فاهمة، يعني خلاص الناس مش قادرة تركز، خلاص الناس مش عارفة وين ممكن أن تصل معك، ففي بالتحديد في معظم هذه الأسئلة، فإنه عليك أيها الأخ الزميل المعلم أن تغير من طريقتك وأن تغير من أسلوبك، لأنه الطريقة الآن ما عاد، يعني أنت في وادي والناس في وادي. القواعد العامة لطرق التدريس راح أتكلم عنها الآن. إذا دققنا النظر في القرآن الكريم، أعظم كتاب وأجمل كتاب وأكثر كتابا تنظيما، وطبعا كل المعارف والعلوم موجودة فيه بشكل أو بآخر، وجدنا أن هذا القرآن الكريم قد اشتمل على القواعد العامة لطرق التدريس. خلينا نشوف سوا السير من المعلوم إلى المجهول، يعني الشيء اللي أنت تعرفه موجود عند الناس، حتى ستنطلق منه أو سيكون قاعدة للانطلاق إلى الأشياء المجهولة التي أنت سوف تخبرهم بها بعد ذلك. الله تعالى سبحانه في كتابه العزيز يقول: وقالوا إن نتبع الهدى معك، هذا معلوم، نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثروات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب، التذكير بنعمة الأمن والأمان من بعد ما أصابهم الخوف والرعب حين قدم أبرهة الحبشي لهدم الكعبة. طيب، هم يعرفون الرعب الذي أصابهم بفقدانهم للأمان، ويعرفون الرعب الذي أصابهم بسبب هذا الهجوم على الكعبة الشريفة، هذا معلوم بالنسبة لهم، لكن المجهول ما هي النتائج التي سوف تأتيهم إذا استتب عليهم الأمن. هو مش مجهول كثير، لكنه يعني في أشياء يعرفونها وفي أشياء لا يعرفونها. أكيد من ضمن الأشياء التي يعرفونها أنهم سيعيشون بسلام، وفي أشياء من التي لا يعلمونها أنه سيزدهر المكان، سيكون لديهم الكثير من التجارة، سيصبحون من الرابحين، ستأتي إليهم شعوبا وقبائل مختلفة. يعني هذه الأشياء كلها شيء منها معلوم وشيء منها مجهول. طيب الأمر الآخر أو القاعدة الأخرى من قواعد التدريس هي التدرج من البسيط إلى المركب. التدرج من البسيط إلى المركب. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. طبعا هذه الآية بتتكلم عن الحياة والموت بشكل جميل. طبعا في هذه الآية الكريمة تدرج من البساطة اللي هي إنزال المطر وحياة الأرض بعد إنزال هذا المطر، البساطة المألوفة لهم لمين؟ للناس العاديين. المشهود في عالم النبات، أنت بتشوف النبات كيف ينبت، كيف يعيش، كيف يتحرك بعد نزول المطر، ثم يتوصل بعد ذلك إلى تقرير إيش؟ القضايا الكبرى. القضايا الكبرى زي إيش؟ زي التوحيد المطلق، زي القدرة المطلقة على إحياء الموتى طبعا بالتأكيد، العلم الشامل، وأن الله تعالى محيي الموتى، محيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يعني زي ما تشوفون أنتم يا ناس، تشوفوا الأرض كيف تحيا بعدما تكون قد جردت وقد ماتت وقد ذهب نباتها، هكذا يفعل الله بكم بعد إن متم، سوف يعيد إليكم الحياة. طيب القاعدة التالية هي التدرج من المحسوس إلى المعلوم أو المحسوس إلى المعقول. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تتذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. طبعا إلى ما هنالك أو الآية الكريمة. طيب طبعا الماء النازل على الأرض، هذا الماء الذي ينزل على تلك الأرض الهامدة يخرج من بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضله هذا النبات يخرج الله النبات بسبب هذه الأرض من تلك، عفوا، بسبب ذاك المطر من تلك الأرض الجرداء. هذا مجاز يقرب أمر الإعادة، الإعادة والإحياء بعد الموت سبحان الخالق العظيم، كما يقرر قدرة الله على الخلق والإعادة. طيب البلد الطيب والبلد الخبيث، طبعا هذا كله مجاز عن القلب المؤمن والقلب الكافر. طيب الآن نجي لطرق التدريس التي يمكن التصنيف هذه الطرق وفقا لمدى استخدام المعلم لها وحاجته إلى طبعا حاجته إليها إلى قسمين. القسم الأول أيها الكرام والكريمات طرق تدريس عامة تستخدم في كل شيء، سواء في الرياضيات أو في غيرها من الطرق، وهي تلك الطرق التي يحتاج معلمو جميع التخصصات إلى استخدامها. طيب، الطرق تدريس خاصة، وهي تلك الطرق التي طبعا يشيع استخدامها بين معلمي تخصص معين ويندر استخدامها من قبل معلمي التخصصات الأخرى. إذن في طرق التدريس في عندنا نوع خاص ونوع عام، دائما وأبدا في كل شيء ترى في الحياة عندنا شيء عام وشيء خاص. طيب، فيما يلي أهم طرق التدريس العامة. أول شيء الطريقة الاستنباطية. الطريقة الاستنباطية هذه الطريقة هي صورة من صور الاستدلال، حيث يكون سير التدريس فيها من الكل إلى الجزء. يعني يبدأ بالمعلومة ككل، يقول لك والله مثلا القرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه معلومة كاملة، ومن ضمن هذا الكتاب تجد سورا، والسور فيها آيات، والآيات فيها يعني فواصل وكذا، فيبدأ يفسر. أي عندنا من القاعدة العامة اللي هي كتاب الله هنا في المثال، القاعدة العامة إلى الأمثلة والحالات الفردية. طبعا مثلا عندك واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا كل، هذه معلومة كاملة، لكن في بعض الحالات واحد زائد واحد لا يساوي اثنين. كيف؟ طيب هذه تعتبر قاعدة شاذة، إنه مثلا يجيب لك جوال ومسجل، يقول لك هذا واحد جوال وواحد مسجل، كم يساوي؟ تساوي مسجل وجوال، لا تساوي اثنين. طيب، وجوهر فكرة الاستنباط هو إذا صدق الكل فإن أجزاءه تكون صادقة. دائما إذا كان الكل يحقق النتيجة المثبتة فإن ما تحتها من أجزاء يجب أن تصل إلى النتيجة التي وصل إليها الكل. طيب، هذه متى تستخدم؟ هذه الطريقة متى تستخدم؟ تستخدم هذه الطريقة في تدريس القواعد العامة مثل النظريات والقوانين. يعني يعطيك مثلا يقول لك مساحة المربع هي كذا في كذا، خلاص أنت تبدأ تطبق. وعندما طبعا نريد تدريب الطلاب على أسلوب حل المشكلات بمختلف صورها، يعني عندنا مشكلة مثلا كيف نخلص مثلا الملح من السكر، هذه مشكلة عندنا يجب أن نفعل أشياء من باب الفصل، من باب نستخدم بعض المحللات، نستخدم بعض الأجهزة الأدوات، هذه كلها الأشياء يجب أن نهتم بها حتى نشوف كيف نتخلص من هذه المشكلة. طيب، الخطوات الإجرائية. أول شيء يعرض المعلم القاعدة العامة، يعطيك القانون مثلا النظرية، تمام، وأيضا يعطيك المسلمات في هذا العلم، يعرضها كل هذه على الطلاب ويشرح المصطلحات اللي موجودة والعبارات المتضمنة في طبعا في هذا الأمر، يجب أن يشرحها المتضمنة في هذه القاعدة. يعني يبدأ يشوف مثلا يقول لك نعطيكم إحنا مثال حق ليش مساحة المربع هي كذا وكذا وكذا، يبدأ يعطيهم القانون ثم يشرح تفاصيله كاملة، إيش هو وماذا يعني هذا الأمر، ثم يعني يبدأ إيش في الخطوة التالية، يعطي المعلم عدة مشكلات متنوعة، زي مثلا إيش الأمثلة، ويوضح استخدام القاعدة في حل تلك الأمثلة. يبدأ يعطيهم أمثلة زي كتاب الرياضيات بتشوفه أنتم، يعطيك الطريقة ثم يعطيك المثال الأول، المثال الثاني كذا. طيب الطريقة الثالثة أو الخطوة الثالثة هي تكليف الطلاب لحل عدة مشكلات لتطبيق القاعدة عليها. منتو عرفتوا القاعدة، عرفتوا كل شيء، يلا تفضلوا حلوا. طيب عندنا مثال عرض القاعدة ألف زائد باء يساوي إيش؟ 2. طيب طبعا في هنا قاعدة رياضية مكتوبة بشكل مطول، أنا ما ودي أني أشوشكم فيها، لكني أنا ذكرت قبل قليل قضية إيش قانون المربع. طيب يتضمن العرض توضيح القاعدة، زي ما قلنا توضيح القاعدة بالرسم أو الوسيلة التعليمية. طيب عندنا واحد يقول لي يا أخي مكفوفين في رسم؟ نعم، فيه رسم بأجهزة خاصة على أوراق خاصة بأدوات خاصة أيضا وبطريقة خاصة في توضيح هذا الرسم، يعني ليس كمان لا يمكن أن توضح الرسم بالطريقة التي توضحها أنت للمبصرين، أو تستعيض عن الرسم إذا ما عرفت تشتغل عليه من خلال إيش يسمونها، اللهم صل على رسول الله الكريم، يسمونها الوسائل التعليمية، حنشوف كثير منها بعد شوية في مادة الرياضيات. طبعا هذه كلها وسائل تعليمية حتى يدرك من خلالها الطالب فكرة ليش القاعدة. طيب 2، إعطاء الطلاب عدة أمثلة على تلك القاعدة، بحيث يوضح طبعا المعلم كيفية تطبيق القاعدة، هذا ذكرناه قبل قليل، القاعدة العامة. طيب عندنا مرحلة التطبيق، هذه يكلف المعلم طلابا بحل عدد من التمارين اللي موجودة في الكتاب، أو هو من عنده يسوي مجموعة من التمارين المتنوعة باستخدام إيش نفس هذه القاعدة. طيب نيجي على الطريقة الثانية من الطرق العامة اللي هي الطريقة الاستقرائية. تكلمنا عن الاستنباط، الآن أتكلم عن الاستقراء، وهي إحدى صور الاستدلال، بحيث يكون سير الدرس من الجزئيات إلى الكليات، يعني عكس أختها تقريبا السابقة، أنه أنت تأخذ أجزاء معينة وتحاول أنك أنت توصل بها إلى الكل. طيب والاستقراء هو عملية يتم عن طريقها الوصول إلى التعليمات من خلال إيش؟ من خلال دراسة عدد كاف من الحالات الفردية، يعني يجيب لك الآن قواعد حاجات كذا متفرعات حالات فردية، يبدأ يحاول إنه إيش يعطيك إياها واحدة ورا واحدة، ثم يستنتج من خلالها الخاصية التي تشترك فيها هذه الحالات. وهذا دائما يستخدموه في العلوم، أنا شفتهم يعني يحطوا لك مجموعة من الخواص ويبدأ إيش يقول لك مثلا هذه الخواص كذا وكذا وكذا تدل على الحياة مثلا، ثم صياغتها على صورة قانون أو نظرية، يعني يبدأ إيش خلاص يلم يلم الحاجات اللي قاعد يدثرها لك طول الحصة فيما يسمى ملخص أو قانون أو كذا. طيب متى تستخدم هذه الطريقة؟ طيب تستخدم هذه الطريقة عندما يراد الوصول إلى قاعدة عامة نظرية أو قانون. أنا أبغى أخلي الطالب نفسه هو اللي يبدأ يبتكر أو يصل إلى القاعدة اللي أنا أبغى أقولها له. هي قاعدة عامة، أنا عندي قاعدة عامة أبغاه هو إيش يوصل لها، بس ما أبغى أقولها له. طيب خطواتها، الخطوة الأولى أن يقوم المعلم بعدد، عفوا، أن يقدم المعلم عددا من إيش من الحالات الفردية التي تشتمل فيها خاصية رياضية ما. يعني عندك خاصية معينة نحن نبغى إيش نفردها عليك خلال هذه الحصة، وأنت تبدأ تلم من خلالها إيش الفكرة الأساسية. يساعد المعلم الطلاب في دراسة هذه الحالات الفردية، أنت تساعدهم عشان ينجزون. كذلك تقوم بدور التوجيه، توجههم حتى يكتشفوا الخاصية طبعا الخاصية المشتركة بين تلك الحالات الفردية. الأمر الثالث، يساعد المعلم طلابه في هذه الطريقة على صياغة عبارة عامة تمثل إيش؟ تمثل تجريدا للخاصية المشتملة بين هذه الحالات. الأمر الرابع هو التأكد من مدى صفة ما تم التوصل إليه من طبعا تعميم، من تعميم بالتطبيق. يعني احنا الآن حطينا الحالات، بدينا الآن نبغى ايش ننفذ الأمر، ثم نبدأ نشوف اللي احنا سويناه نحط له قانون عام، ثم بعد ذلك نحاول أن نطبق القانون اللي احنا وضعناه ونشوف هل هو متوافق مع ما قلنا أو لم يكن متوافقا. المثال طبعا، اعرض على طلابك عدد مثلثات متنوعة، حالات فردية، هذه عدد مثلثات، إما برسمها، عندك الرسم على السبورة، أو بتوزيع نماذج على الطلاب. هذا سهل، يعني أنت ممكن تجيب قطع مثلثات من المختبر عندك أو من مدير الوسائل وتوديها عند الطلاب وتخليهم يلمسونها ويشوفون إيش الوضع. الأمر الآخر أو الطريقة الثانية أو الأمر الثاني في التطبيق، اطلب من تلاميذك إيش قياس زوايا كل مثلث ثم حساب مجموع هذه الزوايا. الأمر الثالث، اطلب من تلاميذك تعميم ما توصلوا إليه وصياغة القاعدة. يعني نبدأ إيش نقول لهم، يلا هاتوا إيش القاعدة العامة اللي أنتوا فهمتوها، وهي مجموع الزوايا أي مثلث تساوي 180 درجة. هذه القاعدة التي عندنا، نريد أن تصيغونها لنا، أو نبدأ إيش نتأكد الآن. في الأمر الرابع، اطلب من تلاميذك رسم هذه المثلثات مرة أخرى للتأكد من صحة القاعدة اللي هي 180 درجة. نبغى نشوف إنه مجموع زوايا المثلث هذه كلها تساوي 180 درجة. فأنت تبدأ تحط المثلثات هذه قدامهم ويبدأون هم يقيسون زوايا هذا المثلث ويجمعون هذه الزوايا. بعد ذلك يحاولوا أن يوجدوا هذه القاعدة، ثم يرسموا المثلثات غير اللي أنت جبتها لهم في النماذج، بحيث أنهم يرسموها بدقة نفس ما أنت أعطيتهم، بحيث أنهم يدققون هل هذه القاعدة صحيحة أو لا، بإعادة طبعا قياس الزوايا اللي هم رسموها. طيب القاعدة الثالثة طريقة حل المشكلات. طريقة حل المشكلات هذه الطريقة تقوم على هذا الأمر، فيها يقوم المعلم بطرح مشكلة ما، طبعا حل تمرين مثلا، يقوم بطرح هذه المشكلة على الطلاب وتوضيح أبعادها، وهذه ممكن تيجي على شكل إيش؟ قصة، على شكل قصة، وبعد ذلك يناقش وجهة نظر الطلاب، ويوجههم طبعا لخطوات حل هذه المشكلة والعمليات التي تقود إلى حل هذه المشكلة. طيب طبعا عندنا أسلوب التحفيز في هذه الطريقة، يجب أن يكون شغال تحفيز الطلاب على إيش؟ على التفكير، على أيضا الاسترجاع، استرجاع المعلومات المترابطة أو المرتبطة بالمشكلة. يعني لو كان في شيء من المعلومات له علاقة، أو هم درسوا شيء يشبهه، يحاولوا أنهم إيش؟ يسترجعوه. بعد ذلك يقوم المعلم بإيش؟ بتقديم أو تقويم الحل. يعني شوف والله أنت حليتها، أيوة كده كويس، بس لو يعني عملت كذا كان أفضل، أو لو وصل أحد إلى الحل الكامل يقول له أنت حلك كامل. طبعا هذه الحلول التي توصل بالتأكيد لها الطلاب بعد مساعدة المعلم، أي إن هذه الطريقة تمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الإيش؟ التقديم. أنا قاعد أقدم مشكلة، أعرضها إليك، شوف أنت هذه المشكلة هي تبدأ من كذا وكذا وكذا، وأبعادها كذا وطريقتها كذا. ثم التوجيه، نشوف لنا حلول. ثم تقييم هذه الحلول، تقويمها وتقييمها. تقويمها إنه أنت تشوف لو هذه الحلول فيها مشاكل تبدأ تحاول تصحح معهم. وتقييمها انك كم نسبة وصلت فيه الى حل هذه المشكلة. ويفضل ان يقوم المعلم، او يفضل ان يقوم المعلم طلاب، عفوا، ويفضل ان يقسم المعلم طلابه الى مجموعات. هاي يسمونها زي ما تقول مجموعات الورش او مجموعات العصف الذهني، بحيث انهم يشوف ايش النتيجة، يعني ايش عندكم انتم، وين وصلتوا، وذلك لمراعاة الفروق الفردية. طيب هذه ايش مثالها؟ عندنا عددان موجبان، يزيد احدهما خمسة عن الاخر اذا كان حاصل ضربهما 24، فما العددان؟ طيب عندنا رابعا الطريقة الوصفية. الطريقة الوصفية هذه طريقة رابعة، يعتمد في هذه الطريقة الأسلوب المقام الأول على إيش؟ على الوسيلة. يعني هنا شغل وسائل مش شغل أفراد، بحيث إنه يفترض إيش؟ يفترض بالدرس أن يكون غنيا بالوسائل الإيش؟ التعليمية المعينة. طبعا عندنا الوسائل التعليمية المعينة موجودة في المدارس بكثرة وبتنوع، وهذا الأسلوب تكون فيه الوسيلة محور الدرس. هي الوسيلة نفسها هي اللي تتحكم في الدرس، بحيث لا يشرح جزءا من الدرس إلا عبر هذه الوسيلة، عبر هذه الوسيلة ما يمكن أن يتحرك المعلم إلا من خلال هذه الوسيلة. قد تكون وسيلة رسومات توضيحية، بروجيكتور، سبورة ذكية، قطع مجسمات، أوراق، إيش ما كانت تكون. طيب الطريقة الخامسة المحاضرة، زي هذه اللي أنا قاعد أشتغل فيها الآن، اللي هي الإلقاء. طيب تعريفها هي طريقة الإيش؟ التدريس التي تعتمد على قيام المعلم بإلقاء المعلومات على الطلاب مع استخدام السبورة أحيانا، وهذه ترى أكثر المدرسين يستخدمونها في مواد اللغة العربية، مواد اللغة العربية والدين أحيانا نادرة يعني يستخدم السبورة، ويستخدم المحاضرة والكتاب موجود بين يدين الطلاب. في تنظيم بعض الأفكار وتبسيطها، يعني يبسط الأفكار أو إيش يعرضها، ويقف طبعا المتعلمون موقف المستمع، بس هم إيش قاعدين يسمعون، الذي يتوقع في آخر لحظة أن يطلب منه أو أن يطلب منه المعلم إعادة أو تسميع أي جزء من المادة التي ألقاها. لذا يعد المعلم في هذه الطريقة هو محور للعملية التعليمية. إذا هذه فكرتها بسيطة، إنه المعلم يلقي ما لديه من معلومات، يستخدم السبورة، الطلاب يسمعون، وفي الأخير مطلوب منهم إنهم ممكن يا يعيدوا شيء من ما سمعوه كله أو جزءه. طبعا يكون المعلم هنا هو إيش؟ محور العملية التعليمية. في الطريقة السابقة كانت الوسيلة هي محور العملية التعليمية. طيب هذه الطريقة يرى كثير من التربويين إنها طريقة مملة، طريقة مملة. ليش؟ لأنها تدفع بالطلاب إلى النفور من الدرس، الطلاب يعني يزعجهم هذا الأمر، لأنه ما في إلا شخص واحد متحدث، شخص واحد متكلم، شخص واحد هو الذي يقول كل شيء، وهو الذي يعبر عن كل شيء، وليس للطرف الآخر إلا الاستماع. ولكن يستطيع المعلم أن يجعل هذه الطريقة، يجعل منها طريقة جيدة إذا راعى التالي، إذا راعى الأمور التالية. إذا راعى الأمور التالية فهو يستطيع أن يجعل من هذه الطريقة طريقة جيدة للتدريس. الأمر الأول أن يعد المعلم الدرس إعدادا جيدا، يعد المدرس التدريس بهذه الطريقة، أن يعد له إعدادا جيدا من جميع الجوانب، كل شيء يكون هو فاهم فيه، كل شيء يكون هو عارف فيه، بحيث أنه ما يحتاج لأحد أنه يساعده، لأنه هو المصدر الأول للمعلومة، هو المصدر الأول للمعلومة. الأمر الآخر أن يكون الإلقاء توضيحيا أو توضيحا لما هو موجود في الكتاب لا إعادة له. يعني أنت بتقول، ولذلك ترى الطلاب يفهمون، يعني يقول لك أحيانا الطالب والله ما عنده شيء ذا الأستاذ، ليش ما عنده شيء؟ قال لك والله يقرأ من الكتاب. فأنت يجب أن إيش؟ تقول المادة باحتراف، تغير فيها، تنقل ما يزيدها، ما يعطي الطلاب مجموعة من الإثراءات، لأن الطلاب يفهمون، الطلاب يفهمون. طيب، أن يقسم الدرس في هذه الطريقة، يقسم الدرس أيها الأخوة والأخوات إلى أجزاء وفقرات، يعني ما ترمي الدرس كله رمية واحدة. الأمر التالي أن يستخدم أو أن يستخدم السبورة لتسجيل بعض النقاط زي الباوربوينت، أنه سجل لي النقاط القوية اللي موجودة في الدرس أو النقاط المهمة اللي أنا أهتم بها. طيب، الأمر التالي أن يستخدم ما يلزم من وسائل، إذا في وسائل معينة ضرورة أن تستخدمها استخدمها. أن يبتعد عن الإلقاء بسرعة وبصوت منخفض، يعني عندنا مشاكل في الإلقاء، ما يدرون ايش تقول، يجب أن تلقي بهدوء وبصوت متوازن، يعني ملون الصوت، يكون وقت الحزن حزين، وقت الفرح فرح، وقت الهدوء هذا، وقت الصراخ يجب أن يرتفع يرفع صوته. ولذلك كان عندنا بعض الزملاء المدرسين كنا ننام في حصصهم، وهم أساتذتنا صراحة، كنا ننام في حصصهم لأن الصوت لا يتغير، فهو ممل وهادئ وإلقاء خفيف على مهل، فمدعاة والغرفة باردة والدنيا يعني تكون مدعاة إلى النوم في كل الحالات. طبعا يغير، هنا يقول لك شرط في هذه الطريقة أن يغير من نبرات صوته بين الحين والآخر، لازم أنه يغير من نبرات صوته بين الحين والآخر. الأمر التالي أن يتأكد من فهم الطلاب للجزء الأول من الدرس قبل الانتقال إلى الجزء الآخر، لأن ضروري أنك أنت يعني تتأكد من فهم المادة التي أنت قلتها. الطريقة السادسة هي طريقة المناقشة، طريقة المناقشة والحوار. طبعا هذه الطريقة من طرق التدريس هي التي تعتمد على قيام المعلم بإدارة حوار شفوي خلال موقف التدريس، يعني يسولف معهم بهدف الوصول إلى إيش؟ بيانات أو معلومات جديدة. يعني إحنا هدفنا أن نوصل إلى بيانات ومعلومات جديدة، بس ما نبغى نقولها نحن، نبغاك أنت تكتشفها. ضوابطها، الضابط الأول أن تكون الأسئلة مناسبة للأهداف ومستوى الطلاب والزمن، يعني ما تقعد تسأل أسئلة طول الحصة، لا، يجب أن تسأل أسئلة يعني في وقت ما في زمن ما، وأن تكون هذه الأسئلة أيضا مناسبة للمستوى التعليمي، العمر، المادة التي سوف تقدم. الضابط الثاني أن تكون الأسئلة مثيرة للتفكير، يعني حط لك أسئلة شوية صعبة تخليهم إيش يفكروا، بس مش صعبة لدرجة التعجيز، وليست صعبة أو تافهة. ما تحط أسئلة يقول لك شب غذاء عرفته، فما تكون الأسئلة كمان تافهة، يعني يكون لها مغزى، يكون لها مفهوم، يكون لها معنى، يكون إنه والله تقدم مادة. طيب، أن تكون الأسئلة أيضا خالية من الأخطاء اللغوية، بدل ما يجاوبون على السؤال يقعدون يضحكون على لغتك، والعلمية، يعني أخطاء لغوية علمية ما نبغى في طرح هذه الأسئلة. أن تكون الأسئلة أيضا متدرجة في الصعوبة ومباشرة، يعني ما تعطي سؤال سبع صفحات وفي النهاية تقول لهم يلا إيش الحل، قصير مباشر يتدرج في الصعوبة من الأسهل إلى الأصعب حتى نصل إلى نهاية سعيدة إن شاء الله. أن يشارك المعلم بالمناقشة مع جميع الطلاب، الضعيف، الممتاز، الجيد، وأن يتيح المعلم الفرصة كاملة للطلاب بالنقاش، بالعرض لإجاباتهم مع بعضهم البعض. يعني خليهم يقعدوا كلهم يقولوا إيش عندهم من معلومات، ما يقاطع أحد، يحاول أنه يصبر على الكل، يوزع الأدوار بين الطلاب وزملائهم. طيب، الأمر السادس، أن يشارك المعلم في توزيع الطلاب وضبط المناقشة والتنظيم. هذا أمر جيد، وإلا تصبح الدنيا فوضى. الطريقة السابعة، العرض أو البيان العلمي. العرض أو البيان العلمي، هذه الطريقة فيها يقوم المعلم بأداء المهارات أو الحركات موضوع التعلم أمام الطلاب، زي الوضوء مثلا. ليش ما يتوضأ المعلم أمام طلابه؟ وقد يكرر هذا الأداء، ثم يطلب من بعض الطلاب تكرار الأداء. يعني يبدأ هو بنفسه ثم يطلب منهم تكرار هذا الموضوع. ولضمان نجاح العرض في تحقيق أهداف هذه الطريقة، لا بد أن تتوفر الشروط الأساسية الآتية. يعني هي حاجات إيش ضرورية في هذا الأمر. أولاً، التقديم للعرض بصورة مشوقة. يعني اليوم انتوا حتشوفوا شيء مختلف، احنا راح نعمل كذا وكذا وكذا، وتبدأ ايش تصف، وذلك لضمان انتباه الطلاب قبل البدء في أداء المهارات، أساس يهتموا بيك، يهتموا بالكلام اللي انت حتقوله لهم. أيضا، إشراك الطلاب بصفة دورية في كل ما يحتويه العرض أو بعضه. يعني هو يخلي الطلاب يعني يساعدوه في هذا الأمر. طيب، أيضا تنظيم الطلاب في مكان العرض، تنظيم الطلاب في مكان العرض بشكل يسمح لكل منهم أن يرى ويسمع بوضوح ما يدور أثناء العرض. يخلي كل واحد فيهم يسمع إيش اللي قاعد يصير، يركز معاه. هذه طبعا إيش أيضا طريقة جيدة من طرق الاهتمام أو طرق تدريس الرياضيات وغيرها من الطرق. طيب، عندنا الطريقة الثامنة، هي الأسلوب القصصي، وهي تحليل الدرس إلى قصة بأسلوب شائق وممتع. أنت تقول لهم الدرس اللي أنت تبغى تقول لهم إياه بأسلوب شائق وممتع، وهذا التشويق وهذه المتعة بالتأكيد ستعود عليهم بالكثير من المعرفة والكثير من القضايا المهمة. الآن خلونا نشوف بعض الفيديوهات الخاصة بالوسائل التعليمية لمادة الرياضيات بالنسبة للمكفوفين. طب هنبدأ بهذه المكعبات الفرنسية. طبعا هذه أشهر على قولهم من نار على علم. نحاول إن احنا نشوف هذا الفيديو الخاص بها. مشاهدة ممتعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مجد العسيري ومعي الأستاذ المصور هلال الثبيتي. نرحب بكم ونحييكم إلى المكعبات الفرنسية، هذا هو شكله وهذه هي العلامة التجارية. التصميم أيضا هنا آمن ولكنه نوعا ما ليس بالكامل. انظر إلى الزاوية ولا نأخذ هذه لأن هذه مجروحة. هذه الزاوية هنا مدورة هنا مدورة ولكن هنا حادة قد تجرح. انتبه. أيضا مستوى الأمان فيها منخفض لأن هذه القطع المستخدمة قد توضع في الفم. أيضا مستوى الأمان هنا ضعيف لأن هذه ستجرح. الزاوية جدا مدببة. أيضا انظر ليست مستوى الزائرة الدائرية الزاوية الدائرية لكنهم يقولون لو أننا وضعنا الزاوية بشكل دائري فكيف ستركب هنا؟ ستكون مشكلة. عموما لا بأس. الآن هذه اللوحة منها اثنتان وهي مخصصة لتدريس اللغة لغة الرياضيات ولغة الحساب. هذا النموذج هو النموذج البلاستيكي. هناك نموذج آخر هو نموذج من الجلد مصمم لعمليات المقارنة أكبر منه وأصغر منه. انظر معي بشكل مركز الآن هنا ركز في هذه. ستجد أن خلية الرياضيات مقسمة إلى 4 نقاط 1 2 4 5. جميل. خلية اللغة مقسمة إلى 6 نقاط 1 2 3 في العمود الأيسر 4 5 6 هنا في العمود الأيمن. إذا ماذا ينقص في خلية الرياضيات؟ ستنقص معنا النقاط 3. أين هي؟ و6 لا توجد. طيب سيأتي بعضهم ويسأل يقول لك علامة الزائد هي في المستوى 2 3 وأيضا في المستوى 5 6. نقول علامة الزائد استبدلوها بهذه الشرطة هنا تقاليد. هنا الشرطة تكون على اليسار ستعطيك رمزا ستكون هنا في الأسفل هكذا هكذا. هي في الأعلى بالنسبة للشاشة الآن ستكون تعطيك رمزا آخر. انظر إليها إذا صارت هنا في الأسفل على الشاشة ستجد أنها ستعطيك شكلا آخر. وهنا إذا صارت في اليمين على الشاشة ستعطيك قراءة أخرى. إذا ناقص على الأعلى على الشاشة زائد يمين الشاشة أسفل الشاشة قسمة يمين الشاشة أو يسار الشاشة آسف ستكون ضرب. ما هو أسفل الشاشة على الشاشة سيبدو لك أو سيبدو لي هنا بالشكل الحقيقي. هنا ستكون إشارة الناقص باتجاه صدري إلى الأسفل وهكذا ستكون هذه إلى الزائد على يمين الشاشة وهنا في أسفل الشاشة وفي أعلى اللوحة ستكون على القسمة وهنا إلى اليسار ستكون على الضرب. بعض الناس لا يستخدم هذه أصلا كلها العلامات. طيب أين اليساوي؟ اليساوي ستكون شرطتين للأسفل هكذا ستكون أعلى الشاشة كما تشاهد لكنها أسفل اللوحة بالنسبة لي يعني ستكون هكذا. دعني أقرب الصورة أكثر. جميل. طيب هل يعقل أن هذا المكعب الصغير يستطيع أن يكتب 10 أرقام؟ نعم بنظام التقاليد. هذه النقطة 1 هذا سيعطينا الرقم 1 هنا 2 ما عليك إلا أن تقلبه هكذا فيصبح 3. جميل. جميل. طيب انظر معي، سيكون الرقم 4 هذا هو، اقلبه سيصبح 0، وهكذا 8 ثم 6 يكفي. إذن نظام التقاليد الآن علي أن أجري عملية حسابية بشكل سريع. يفترض بعض الناس أن العملية ستكون هي في ذهنك فقط، يقول لك ليش أضيع مكعبات فأكتبها، دعها في ذهنك. إذن 1+2 على من يفضلون هذه الكيفية، يقول لك أنا سأخبرك أن العملية هي زائد وأنت عليك أن تطبق العملية. إذن 1+2، بعضهم يكتبها هكذا بحيث أن تكون هذه هنا دلالة على الإشارة، وبعضهم لا يفضل، لكن يجب أن تكون العملية الخاصة بالجمع خاصة في العمليات المطولة بجوار بعضها بهذه الكيفية. يعني أنا لو أردت أن أجمع ستكون المسألة هذا شكلها هكذا، ثم فراغ، ثم هذا، بعد ذلك هنا، لأنه ستأتي بعض القصص سيكون فيها الجمع سيكون بهذه الكيفية، انظر، وبعضها ستأخذ الشكل هذا. إحنا ليس لدينا مجموعة من الأعداد المكعبية التي ستريك كيف تكون العملية، لكن عمليات الرياضيات ستكون هكذا بشكلها هذا، خاصة إذا كانت في بعض المسائل ذات قيمة رقمية كبيرة. علي أن أجمع العمود هذا مع هذا، ثم هذا مع هذا، ثم هذا مع هذا مع هذا، وهذه قد يكون فيها أرقام وقد تكون فارغة. إذن هذه اللوحة بالذات كأنها دفتر كامل تستطيع أن تخربش فيها كما تريد. الميزة فيها أنك بجرة قلم تستطيع أن تزيل هذه وترميها هنا، انتهت القصة. أنا أخطأت أستطيع أن أعيد. طيب لنعد إلى مسألتنا، 1+2=3، 3 هنا، فراغين سيدلان على انتهاء المسألة، فراغين هذه 3. إذن 1+2=3، انتهت المسألة. يجب علي أن أغير المسألة، أزيل هذه كما زلت من قبلها، 4 ناقص 4، ها 4 ناقص 2. سنأخذ برأي من يقول لا داعي للعلامات، يساوي 2. انظر شكل المسألة، انظر كم فراغا هنا وكم هنا. هذه من أجمل وأفضل وأروع لوحات المفاتيح، عفوا لوحات التعليم البرايل. هذه اللوحة في شكلها العام تتكون من 15 خلية إلى الأسفل، و20 خلية جهة اليمين. القراءة فيها لا تختلف عن قراءة طريقة برايل من اليسار إلى اليمين، كأنك تقرأ لغة إنجليزية كما قلت لكم في الخلية المجنحة سابقا. أعيد على معلومة أخيرة أريد أن أؤكد عليها، الأصل في مجموعة خلية الرياضيات هي هذه الأربع نقاط فقط 4 نقاط. الأصل في الخلية اللغوية هي 6 نقاط التي تبدو غائبة في هذا المكعب، 3 هنا و6 هنا. إلى اللقاء.
طيب الآن سوف أريكم فيديو آخر نشرح من خلاله بعض الوسائل التعليمية المتنوعة، في شيء منها للرياضيات وفي شيء منها ليس للرياضيات. حنشوف هذا الفيديو المتنوع. طيب خلونا نشوفه سوا، يلا.
الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودتكم الشبكة العربية تواجدت اليوم في الورشة التعليمية الخاصة بدورة خط برايل وأهميته للمكفوفين، ونحن الآن نقف بجوار المعرض للوسائل التعليمية كاملة في الصورة كما تشاهدون. ومعي الآن جهاز نسميه الصندوق الخشبي أو صندوق لوحة المسامير. هذا الجهاز فيه يعني طريقة لتركيب خط برايل من خلال هذه القطع، إن شاء الله تكون وضحت. هذه توضع في صندوق كامل خاص فيها ويغلق عليها بهذه الطريقة، وهي صندوق آخر يعني غير الصندوق الذي نعرفه، صندوق المسامير المعروف. هذه لوحة برايل، لوحة الرياضيات، مكعبات الفرنسية الشهيرة المعروفة، وهذه حبوبها توضع هنا. هذا بالنسبة للوحة الرياضيات. هذه زنكات، زنكات للطباعة الكاملة، زنكات نايلو، زنكات حديدية مشهورة معروفة. هذه علبة حفظ المسامير اللي كانت في الصورة الأولى. عندنا أيضا هذا لخلية برايل، وهي عبارة عن كما تشاهدون كور. هذه الكورة تشكل خلية برايل، 1 2 3 4 5 6 كور. هذه يمكن حتى أنك تجزئها إلى خلايا، هذه الخلية نصف خلية، وهي كذا الآن تصير خلية كاملة. هذا يعني وسيلة تعليمية أيضا. هناك أيضا اللوحة، لوحة برايل الشهيرة، لوحة برايل، هذه ورقة. هنا اللوحة بشكل خاص، فقط اللوحة، هذه اللوحة في الصورة فقط. هذه مسطرة برايل الشهيرة البدائية، هذه ورقة. عندنا المخرز أو القلم، هذا صلبه وهذه إبرته، وهو مشهور ومتداول. يعني هذه لوحة الملامس أو سطح الملامس. هناك نوع آخر، هذه خشبية على فكرة، هناك نوع آخر بلاستيكي بس غير موجود هنا، هذا الناعم، هنا الخشن، هنا الخشن جدا. وهذه توريك الملامس. هذه مكعبة، مكعبة الرياضيات، مكعبة كبيرة يعني خشبية بدون أي قطع إضافية، فقط سطح كذا خشبي عادي، وهو يمثل شكل مكعب. هذا يمثل شكل مستطيل للأقسام، لقسم الرياضيات. عندنا أيضا هذا لوحة المسامير الاعتيادية الشهيرة. شوف المسمار، نحاول هنا المسمار يتركب، هذه خروق أو ثقوب، هنا حافظة المسامير في هذا المكان، ثم يغلق عليها هكذا حتى تحفظ المسامير بما فيها. أيضا هنا شكل هرمي للرياضيات، فقط استخدم هكذا كمجسم للرياضيات. عندنا أيضا هذه، هذا مثلث عادي، بس هذا المثلث هذا فيه بروز. هذه الهندسة الحديثة، اللي هي قطع الهندسة الحديثة. هذه اللوحة منها يعني القطع الهندسية الكاملة تصل قيمتها إلى 500 ريال كاملة في الجار وقطع. هنا أيضا تشاهدون مستطيل للرياضيات لكن على شكل، هذا أيضا مربع، هذا معين،
هذا مثلث، دائرة، كلها تستخدم نفس القطعة اللي هي قطعة هذا الحجر على شكل مستطيل، وهو خشن جدا حتى يساعد الكفيف على الخشونة. طبعا خشونته مش على مستوى واحد، يختلف من جهاز من جهة إلى أخرى. عندنا هذا المكبر لضعاف البصر، وأنا أتأكد أنه في معنا أخوان وأخوات يهتمون بمسائل ضعاف البصر. هذه عدة هندسة، هذه منقلة، هذه مساطر، هذه مسطرة، هذا نوع آخر.
فيها بروزات ها؟
نعم فيها بروزات. هذه بلاستيكية، أما هذه حديد، هذه أحد منها شوي. إذن هذه
فرجار
قبل هذه الفرجار. الفرجار هذا فرجار برايل. يعني مش أقصد فرجار برايل، أنا أريد أفتح هذا حتى أوريكم إيش ميزته. أعتقد كذا يكون واضح حسب المصور. ها
ماشي الحال.
هذه ركز على هذه، هذا الفرجار مش سليم، لكن هذه تتحرك وترسم على ورق الهندسة اللي هو البلاستيك القوي، هذا ترسم عليه بشكل بارز، وهذا الدبوس حق الفرجار هذا هو. هذا يعني للرياضيات.
اوكي هذا الجهاز اللي
هذا من ابتكارات الاستاذ سعيد ابو عجمه. هذا جهاز معروف عادي، معروف متداول في الوسائل التعليميه. هذه ازراره وسماعه هنا، وايضا
ازرار
هنا الكروت.
طيب أريد أن أشكر الزملاء هلال الثبيتي وعبد الله الغفيمي اللذين صورا الفيديوهين السابقين. بالنسبة للحجر، هو حجر مستطيل للتدريب على اللمس بالنسبة للمكفوفين، متعدد السطوح الخشنة، فيه أسطح خشنة مختلفة ويتم يعني تدريب المكفوفين عليها. طبعا بالنسبة للفرجار، هو في دبوس لتثبيته على الورقة حتى يأخذ نقطة الارتكاز في الدائرة، ثم يلف طرفه الآخر الذي هو محطوط بكفرة فيها زي الترس، هي شكلها زي شكل الترس. بمجرد ما تتحرك أثناء الضغط على ورقة بلاستيكية مقواة تترك خطا بارزا، إذا دارت إذا دار الفرجار بشكل ممتاز فإنه يصنع دائرة كاملة أو جزءا منها طبعا بشكل ما. طيب، من الوسائل التعليمية التي أيضا هي موجودة ولكنها لم تعرض، ليس لدي فيديوهات تخصها، هي الآلة الحاسبة. الآلات الحاسبة الناطقة ليست جيدة كلها بشكل عام، ليست جيدة، لا شديد التقدم منها ولا البدائية. ليه؟ لأنها لا توفر أدنى يعني مقومات الآلة الحاسبة اللي موجودة عند المبصرين. أول شيء الخانات حقتها 8 خانات، يعني عندك أحد وعشرات ومئات، وأحد ألوف وعشراتها ومئاتها والملايين وعشرات الملايين فقط، هذا كل ما يمكن أن تحسبه بهذه الحاسبات. أيضا طبعا هي في الغالب مصنوعة بشكل يعني رديء أو بجودة، يعني ليست الخامات جيدة، سريعة الخراب،
غالية الأثمان. لذلك طبعا العمليات الأساسية فيها ما فيها أكثر من كذا، فيها الزائد والناقص والقسمة والضرب واليساوي فقط، لا يوجد أشياء أخرى بالإضافة إلى مسح الشاشة وإعادة النتيجة، ما فيها أكثر من كذا، بالإضافة إلى أزرار تغيير اللغة ورفع الصوت. طبعا تختلف، في منها بثلاث لغات، وفي منها بتسع لغات، وفي منها بثمان لغات، وفي منها بلغة واحدة فقط. فهذه الحاسبة بالإضافة إلى البوصلة لمعرفة الاتجاهات. يمكن البوصلة ما تهم الرياضيين كثير، تهم أهل العلوم أكثر، لكنها واحدة من الوسائل التعليمية. بقي لدي فيديو من واحدة من الورش السابقة التي عملتها، سوف أعرضه لكم، وفيه مجموعة أيضا من الوسائل التعليمية التي تجدها في كل الأسواق، ليست موجودة فقط في أسواق المكروفين، لا، بل موجودة في كل الأسواق. فأجهزه لكم الآن إن شاء الله وأعرضه بمشيئة الله تعالى، فانتظرونا. طيب، لو كان في مشكلة في الفيديوهات، في الوضوح، في الصورة كبيرة صغيرة، ممكن تشوفوا الفيديوهات على اليوتيوب، ترى موجودة بشكل واضح وبشكل يعني رسمي، ما هي يعني ما هي فيديوهات خاصة، هي فيديوهات الحمد لله موجودة ومتداولة. الآن نشوف الفيديو اللي عملته في ورشة سابقة لمجموعة من الوسائل التعليمية الخاصة بالهندسة في عداد واحد، بس مش مهم من حيث هو، المهم ما بعده من أجهزة هندسية. نشوف العرض. في الآن حنتكلم عن تعليم الرياضيات بالنسبة للمكفوفين. طبعا تعليم الرياضيات بالنسبة للمكفوفين فيه الكثير من المهارات التي يمكن استخدامها. أنا جبت صراحة مجموعة من الأجهزة البسيطة اللي تلقاها في السوق، وما أنت في حاجة أنك تشتريها من مصنعي أجهزة المكفوفين، لأنه الأسعار حتكون دبل. فهذه موجودة في السوق، هذا عداد يتكون من واحدة، ثنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة خانات، بيحسب أو بيعلم الطفل خانات الأحاد والعشرات والمئات والألوف. طبعا فكرته طبعا أنك أنت تحرك الخرزات هذه على العدد اللي أنت تبغاه، وتطلب من الطفل أن يحسب هذه الأعداد. مثلا نبغى نكتب 34، أنا كذا كتبتها تماما. فيجي الطالب يحسب 1 2 3 4، هنا 1 2 3 4. فالخانة الأولى إيش؟ خانة العشرات. ممكن أنت تتفق معه، لأنه العداد هذا ما حيعطيك كل الخانات، فتتفق معه أنه يا ولد هذه الخانة حتكون اللي تحت خانة الأحاد، والخانة اللي فوقها حتكون خانة العشرات. فأنت بتوريه شيء يشبه حاجة موجودة في أرضية الواقع. أيضا من ضمن الأشياء اللي أنت ممكن تواجه صعوبة فيها اللي هي المقارنة. أنا جايب هذه العربية الحلوة، هذه العربية الحلوة جايبينها طبعا تنفك. نعم، تنفك من فوق، هنا في مجموعة أشكال.
أنت وين؟ أيوة،
أسمعك
دكتورة.
أوكي،
طيب هلا
نيجي
لتبعون مشكلة، أنا مش عارف.
دكتورة عندك المايك شغال. طيب خلونا نفرغ هذه الأشكال. ونغطي اللوحة. الآن عشان تعلم الطفل كيف يقارن، قل له جيب لي الشكل اللي موجود هنا مثلا لتكن الدائرة، لتكن الدائرة، وحطها في ما يناسبها من هذه الأماكن. فيروح هو إيش يدور على، ما شاء الله، يدور على الدائرة ويدور من وين تدخل. هتدخل من هنا؟ لا. شوفوا، من هنا؟ لا. من هنا؟ لا. من هنا؟ لا. من وين تدخل؟ من وين تدخل؟ ممكن يظل يمشي كذا، وصلت. الميزة في هذه العربية إنه يجب أن أحمل جميع الركاب. هذا المثلث مثلا، هل حيدخل منه؟ لازم أعدله كذا.
هاي من وين اشتريتها أستاذ؟
وهذه أو كذا أو أي بأي شكل من الأشكال. المهم إنه يجب أن يدخل. هذه موجودة في السوق،
شوف بأي محلات.
إيه
معلش إذا بترفع الكاميرا لفوق شوي.
شوفوا هنا، هذا مكانه، هذا الشكل، هذا الشكل المفروض يدخل في هذه المنطقة. لاحظوا الغطاء، شايفين هذا الغطاء؟ إن شاء الله يكون واضح. طيب لازم أدخل المثلث هذا من هذه المنطقة. روح دخل جوا، إذن هو في المكان الصحيح. إذن هذه العربة لازم تعبي كل الركاب ثم تسحبها بالحبل هذا وتوديها لصاحبك. حبل هذا توديها لصاحبك، إنه نحن إيش تمينا العملية، أتممنا العملية. طيب خلونا ننتهي من هذه. عندنا
يا جماعة هاي المهارات التآزر اللي حكينا عنها في دورة التدريب الحسي.
جهاز آخر، هذا هو، هذا صغير، عبارة عن كم؟ 1 2 3، وفي العاء 1 2 3، يعني 12 شكل. شايفين؟ هذه الأشكال بتكون ثابتة هنا في المنطقة ذي. يعني أنا لو فرغت هذه الأشكال حلاقي اللوحة صارت بالشكل هذا، فاضية تماماً. فيجب علي أن أطلب من الطالب أن يأخذ الشكل هذا مثلاً ويدور لي وين يمكن أن يدخل. خلونا نجرب عشان العمل بيد واحدة مشكلة. فأنا حطيت الكاميرا إلين ألقى المكان وحوريكم بعد شوية فين هو. ها شفتوا الشكل هذا دخل في المنطقة هذه. إذن فأنت بتكون نميت حركة نظام المقارنة، زائد أنك أنت علمته كيف يحط الأشياء في أماكنها في الحياة اليومية. أنت يجب أن تعلم الطفل الكفيف أيضا كيف يكون مرتبا وكيف يضع الأشياء في أماكنها. فمن ضمن الأجهزة أيضا التي وجدتها في السوق أيضا هذا، نفس فكرة العربية لكن جاي على شكل اسطوانة مفتحة من الجوانب. شايفينها؟ طيب حنفتح الغطاء من الطرف. أول ما فتحت الغطاء طاح هذا. هذا أول واحد خرج. المفروض أنك تفرغ أيضا هذه اللعبة نفس طريقة العربية أيضا بشكل
نفس طريقة العربية، نفس طريقة العربية بالضبط. طيب هذه كيف تلعب؟ تلعب بهذه الكيفية. تكون من سدحة وانت تلف، وتدخل فيها ليش الحاجات في هذه. ايش ميزتها اللعبة ذي؟ ايش ميزتها؟ انه فيها اشكال معقدة. زي ايش الاشكال المعقدة اللي فيها؟ اوريكم زي هذا. شوفوا هذا الشكل، هذا شكل معقد، هذا لازم يدخل كله من الفتحة، ما ينفع اني انا ادخله من الـ من الـ من الـ من الـ من البوابة، لا، في له مكان لازم يدخل معاه من الفتحة نفسها. هذا عبارة عن اسطوانة ملزوقة بخط في مربع، تخيل. هذه لازم تبحث لها عن مكان تدخل فيه، وهذا نوع من الاشكال المعقدة اللي موجودة في هذه اللعبة، أفضل من اللعب السابقة اللي قبلها. أيضا في شكل معقد آخر، شوفوا هذا، هذه أسطوانة أيضا مربوطة بإيش؟ بمعين، يجب أن تنزل هكذا إلى أن تصل جوا الغطاء، تعود مع أخوانها. طيب هذه من وين؟ من هنا، شوفوها هذا الشكل، ثم هنا السهم، ثم هذا المستطيل اللي قبل شوي، وهذا المعين من هنا، هذا السهم، وهذا هنا الأسطوانة، وهنا المعين. شايفين؟ المعلم متى ما حس بالمتعة في التدريس راح يبدع. لا تقول لي نسوي رقابة على المعلمين ونشوف المعلم هل هو مبدع، هل هو يحب شغله، هل لا، صدقني المعلم متى ما أحس بأنه يعني مرتاح سيبدع في شغله بشكل كامل. ما طيب طبعا بالتأكيد نثني على دور الزملاء المعلمين في كل الفصول وعلى مختلف المواد، بالتأكيد لهم الكثير من الأعمال الجليلة التي يعملونها من أجل أبنائهم الطلاب، وهم لا يدخرون جهد من أجل أبنائهم الطلاب. ولذلك سنشاهد أيها الكرام هذا الفيديو للأستاذ سعيد أشلوي. هذا الفيديو هو طريقة لإيصال واحد من دروس الرياضيات، راح نشوف الفيديو هذا ونرجع نعلق عليه سوا. طبعا الفيديو هذا ليس موجه لا للمكفوفين ولا شيء، الرجل قاعد يشرح في قناته مادة منهجية فقط ولكن بأسلوبه، لكن أنا وجدت أن هذا الرجل يعني يشرح بشكل ممتاز، يعني يصلح أن يتناسب شرحه مع المكفوفين ومع غير المكفوفين. لذلك أنا استخدمت كل شروحه صراحة تقريبا لمدة الفصل الدراسي الثاني في تدريس مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، وهو لديه كل المراحل الدراسية بالفصلين. فجزاه الله خير على الجهد الذي قدمه، جزاه الله خير على التعب الذي تعبه في إيصال مواد جميع مناهج الرياضيات في المملكة العربية السعودية على مستوى الفصلين. طبعا بعض مناهج الابتدائية ما في إلا الفصل الثاني، فإن شاء الله هذه دعوة لك يا أستاذ سعيد أن تكمل ما بدأت وبنفس الأسلوب، لا تغير عشان يستفيد منها أبنائك المكفوفين. طبعا زي ما قلت لكم هو ما حسب ولا 1% أنه كفيف حيجي يستفيد من مادته، ولكن انظروا ماذا فعل وما هي الطريقة التي يعني يشرح بها وكيف يفسر كل شيء على الشاشة،
وستجدون أنه معي حق أنه أجيب هذا الدرس كمثال. نشوف الدرس سوا؟ يلا.
أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بسيط وسهل بعنوان القسمة على اثنين لمادة الرياضيات الصف الثالث الابتدائي، إيجاد ناتج القسمة على اثنين. ننتقل إلى السؤال الأول. تقاسم سعد وخالد تفاحة بالتساوي، وقد قطعت التفاحة 8 قطع متساوية، فكم قطعة أخذ كل منهما؟ إذا لدي تفاحة وأريد تقسيمها بالتساوي بين سعد وخالد، وتقاسم القطع بين اثنين بالتساوي يعني القسمة على اثنين. أقوم الآن بتقطيع التفاحة 8 قطع، القطعة الأولى، القطعة الثانية، القطعة الثالثة، القطعة الرابعة، القطعة الخامسة، القطعة السادسة، القطعة السابعة، القطعة الثامنة، وأقوم بتوزيعها بين سعد وخالد. فأقوم بتوزيع القطعة الأولى لسعد، والقطعة الثانية لخالد، والقطعة الثالثة لسعد، والقطعة الرابعة لخالد، والقطعة الخامسة لسعد، والقطعة السادسة لخالد، والقطعة السابعة لسعد، والقطعة الثامنة لخالد. كم يصبح نصيب كل منهما؟ احسب معي، قطعة، قطعتان، 3، 4 قطع. إذا يصبح مع سعد 4 قطع، ويصبح مع خالد قطعة، قطعتين، 3، 4. إذا أيضا يصبح مع خالد 4 قطع. إذا أخذ كل منهما 4 قطع من التفاحة. يرمز للقسمة بالرمز التالي، وكذلك للقسمة رمز آخر هو هذا الشكل، فهذا الشكل أيضا يدل على القسمة. فمثلا 8 تقسيم 2 يساوي 4، 8 هنا المقسوم، أما 2 فهو المقسوم عليه، أما 4 فهو ناتج القسمة. دعنا الآن عزيزي الطالب نستخدم هذا الرمز، فنكتب 8 تقسيم 2 يساوي 4، ونسمي 8 هنا المقسوم، أما 2 فهو المقسوم عليه، أما 4 فهو ناتج القسمة. ما رأيك الآن أن ننتقل إلى المثال الأول؟ المثال الأول، أجد ناتج القسمة ثم اكتب حقيقة الضرب المترابطة معها. لدي 4 دوائر وضعت كل دائرتين في مجموعة، فكم عدد الدوائر في كل مجموعة؟ أحسن، 1، 2. إذن يصبح الناتج 2. بعد ذلك طلب مني في السؤال اكتب حقيقة الضرب المترابطة معها، فأكتب حقيقة الضرب هي 2 ضرب 2. الاثنان هنا عدد الدوائر في المجموعة، أما 2 هنا فهو عدد المجموعات. كم يصبح الناتج؟ أحسنت يا بطل، 4. ننتقل بعد ذلك إلى المثال الثاني. المثال الثاني، أجد ناتج القسمة ثم اكتب حقيقة الضرب.
طيب شكرا جزيلا، احنا ما نبغى نضع الدرس كاملا لأن عليه حقوق. إن شاء الله يوتيوب وجوجل ما يعاقبونا أصلا على وضع هذا الدرس بهذه الكيفية. عموما شيخنا الأستاذ سعيد بارك الله في جهده وعمله، يعني لديه أيضا الكثير من الدروس المميزة صراحة في مسائل أكثر تعقيدا في المثلثات، في الهندسة، في وهو بارع حقيقة جدا، برع في هذا المجال، حيث أضحت دروسه واحدة من المراجع المناسبة للبكوفين. تلاحظت إيش يسوي؟ يضع لك المفترضات، يضع لك المشكلة، يضع لك حلولها، يقرأ لك كل شيء موجود على الشاشة. طبعا إذا وجدت أنه أسقط شيئا فهذا دورك أنت كمدرس المكفوفين أنك تشرح وش اللي ناقص، لكن من حيث المبدأ ما رح يتعبك الأستاذ سعيد لما أنت تحط الدرس هذا قدام مكفوفين، وحيفهموا كل شيء تقريبا إلا بعض الأمور البسيطة اللي هي تختص طبعا بجانب الخاصة بالمكفوفين. طبعا هو مثلا في هذا المثال زي مثلا لما تكلم عن القسمة وقال إنه هذا الشكل وهذا الشكل، طبعا هذا الشكل وهذا الشكل للمبصرين هم يشوفونها، لكن أنت يجب أن تشرح القسمة بطريقة برايل وأنها عبارة عن النقاط 5-6 في خلية و 2-5-6 في الخلية الثانية. هذا من أدق خصائص
شرح الرياضيات للمكفوفين، هم يجب أن يشرح لهم ما يخصهم. لكن طبعا إذا جبنا دروس عامة فأكيد في كثير من النواقص يجب أن نحاول أن نكملها بالنسبة لأبنائنا المكفوفين. لكن بالنسبة للأستاذ سعيد، لاحظتم أن كل شيء على الشاشة مقروء وكل شيء على الشاشة مسموع بالنسبة للمكفوفين، فبالتالي هم يستطيعون الفهم مع الأستاذ سعيد بدون أن يواجهوا أي مشكلة لا كبيرة ولا صغيرة في 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 الشرح. فنقول جزاه الله خير ووفقه لكل خير. وأنا أيضا لا تنسوني من صالح دعاكم، روحوا تسحروا، يعني من الساعة 12 وأنتم معي في هذا المكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شهرنا، وأن ينفعنا به، وأن يثبت علومنا فيه، وأن يبارك في أعمارنا وأعمالنا، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتقبل منا إن شاء الله ومنكم صالح الأعمال، الصيام والقيام والصلاة والزكوات في نهاية هذا الشهر الكريم. لاحظوا أن هذا الشهر الكريم اجتمع فيه كثير من الأعمال وكثير من الأجور، حتى أركان الإسلام تقريبا فيه ركنين من أركان الإسلام، الزكاة والصيام، طبعا الصيام في المرتبة الثانية والزكاة في الشهادتين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة اللي هو الزكاة في الثالثة، والصيام في الرابعة. أيضا الصلاة مكثفة في هذا الشهر الفضيل وهي في المرتبة الثانية. إذن ثلاثة أركان الصلاة والصيام والزكاة في هذا الشهر الفضيل، يعني أكثر شهر يجتمع فيه خصائص وميزات من ميزات هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا أعوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن نرفل في ثوب الصحة والعافية، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لشهاداتكم إن شاء الله يرسل لكم الرابط، وتحضرون أنفسكم وتحصلون على الشهادات من جمعية الطائف ذوي الاحتياجات الخاصة في أقرب وقت ممكن. أما أنا فأخوكم ماجد العسيري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم في لقاءات قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء، تصبحون على خير.